الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم إن المعروف بين المتأخرين، مو لهنا وصلنا؟ أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطات قال بأنها ليست بيعا حقيقة، باعتبار أن عائدون من التعطيل الطويل، فلا بأس بإشارة سريعة فقط لفهرسة البحث حتى نرى أين محل الكلام، محل البحث. الكلام كان في المعاطات، وقلنا أن كلام المصنف يمكن تقسيمه في المعاطات إلى ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأول كان في تعريف المعاطات، المبحث الثاني في حكم المعاطات، والمبحث الثالث في تنبيهات المعاطات. هذه مباحث ثلاث رئيسية في المعاطات. فرغنا من المبحث الأول في تعريف المعاطات، وكان الكلام آخران في المبحث الثاني. المبحث الثاني أيضا فيه ثلاثة مطالب أساسية، فيه مطالب أساسية ثلاثة. المطلب الأول في تحرير محل النزاع، المطلب الثاني في أن المعاطات بناء على القول بإفادتها الإباحة، المعاطات التي تفيد الإباحة، هل هي من مصاديق البيع أو لا، هل هي بيع حقيقة أو لا، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في الأقوال في المعاطات ومختار المصنف، هذا كله وين؟ في المبحث الثاني اللي شرعنا فيه ودخلنا في المطلب الأول وهو تحرير محل النزاع، وانتهى الكلام قبل التعطيل إلى آخر المطلب الأول من المبحث الثاني اللي هو شنو؟ تحرير محل النزاع. فما تقدم من دخولنا في المبحث الثاني اللي هو كان مبحث طويل كان كله في تحرير محل النزاع، اللي ابتداء المصنف بيّن مقدمة فيه أشار فيها إلى الأقوال إجمالا، وأن المعاطات تفيد الإباحة أو تفيد التمليك، والبعض قال أساسا هو عقد باطل قول العلامة. ثم دخل المصنف في إشكال الكركي محقق الثاني على المشهور، أنه كيف هذا، بس حتى نستذكر نريد نتكلم شوي يصير مطلب حاضر بالأذهان. المحقق الثاني أشكل على المشهور كيف يمكن أن يذهب المشهور إلى أن المعاطات تفيد الإباحة مع أن المتعاطيين قصدا بالمعاطات التمليك، أساسا عند التعاطي الطرفان البائع والمشتري قصدا التمليك. فإجى السؤال، هذه المعاملة المعاطاتية ماذا تفيد؟ تفيد تمليك أو تفيد إباحة؟ بعضهم قال تمليك، بعضهم قال إباحة، بعضهم قال عقد الفاسد باطل. المشهور ماذا قالوا؟ تفيد الإباحة. هنا يجي إشكال اللي أشار إليه المحقق الثاني، كيف يمكن أن يكون الطرفان في المعاملة أو المتعاقدين قصدا التمليك مع أن النتيجة تكون إباحة؟ وين لب الإشكال؟ يقول أنه الإشكال يلزم أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قصد التمليك ولا تمليكه، وقعت الإباحة ولا ولم تقصد. وبعبارة أخرى أن الشارع حينما يمضي هذه المعاملة يمضيها من حيث هي تمليك أو من حيث هي إباحة. إذا من حيث هي تمليك فمعناتها أن الممضى لم يقع، ماكو ممضى. وإذا أمضى الإباحة كيف نتصور أنه يمضي شيئا لم يقصد من المتبايعين؟ تصدى هو نفس المحقق الثاني محاولة أولى للجواب، وحمل كلام المشهور في الإباحة على ماذا؟ على الملك المتزلزل، أن المشهور قصد من الإباحة ماذا؟ قصد التمليك، غاية الأمر أنه تمليك جائز مو تمليك لازم. أشكل عليه صاحب الجواهر وجاء بمحاولة ثانية، أبطل كلام المحقق، جاء بمحاولة ثانية لبها أنه يرجع إلى محل النزاع ويقول أن التعاطي لم يكن بقصد التمليك وإنما كان بقصد الإباحة. المصنف جاء وأشكل على كل منهما، أبطل المحاولتين وتصدى هو للجواب، وقال بأن ما ذهب إليه المشهور لا يرد عليه الإشكال، يمكن أن يكون التعاطي بقصد التمليك مع أن النتيجة هي الإباحة. كيف ذلك؟ لأن الإباحة تارة إباحة ناشئة من المالك، وأخرى من الشارع، وثالثة إباحة لازمة اللي في وقتها عنوناها بأنه إباحة مالكية وإباحة شرعية وإباحة لازمة للتمليك. الإشكال يرد لو كنا لو كان المشهور يريد من الإباحة الإباحة المالكية بأن المالك يبيح، المالك لم يبح، لم يقصد الإباحة. ويأتي الإشكال أيضا إذا كانت الإباحة إباحة شرعية بمعنى أن الشارع هو الذي يثبت الإباحة، وهذا أيضا لا موضوع له فيرد الإشكال. أما إذا كان المقصود من قول المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة قصدهم الإباحة الملازمة للتمليك الملازمة للملك، إذ كل عين مملوكة يلزمها إباحة التصرف بها بكل أنحاء التصرف إلا ما دل الدليل على استثنائه. فإذن ما ذهب إليه المشهور من أن المعاطاة بقصد التمليك تفيد الإباحة أرادوا بذلك أنها بقصد التمليك وأن التمليك واقع، إلا أن هذا التمليك لازمه الإباحة فعبروا باللازم وأرادوا الملزوم. هذا كان كلام المصنف، ونتيجة هذا الكلام طبعا مع أخذ ورد وبعض الشواهد والتخريجات وإن قلت قلت هذه التفاصيل تقدمت في محلها، نهاية الكلام في هذا المطلب وهو تحرير محل النزاع أنه لا مانع من كون المعاطاة بقصد التمليك مع أن النتيجة هي الإباحة. لكن هذا لا يعني أن المصنف تبنى هذا القول، ها هذا مجرد أنه ماذا نريد أن نقول؟ تحرير محل النزاع، الكلام وين يقع؟ في الإباء، في المعاطاة، أي معاطاة التي قصد بها الإباحة وقصد بها التمليك، التي قصد بها التمليك. وماذا تنتج؟ تمليك أو إباحة؟ يمكن أن يكون تمليك ويمكن أن تكون إباحة، كما يمكن أن يكون عقد باطل. هذا خلاصة ما تقدم، اللي هو هذا شنو كان عندنا؟ المطلب الأول في المبحث الثاني. المطلب الثاني في المبحث الثاني أنه بناءً على أن المعاطاة تفيد الإباحة كما ذهب إليه المشهور، فهل هذا العقد وهو عقد المعاطاة، هذه المعاملة المعاطاتية داخلة تحت حقيقة البيع؟ هل هي بيع أو ليست بيعا؟ هذا هو عنوان المطلب الثاني. أولا يقول المصنف أن المعروف والمشهور بين الأعلام المتأخرين، بين فقهائنا المتأخرين، المعروف بينهم، هناك احتمالان في هذا المطلب، احتمالان. الاحتمال الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن إدريس وأبو الصلاح الحلبي وابن زهرة، وهو أن المعاطاة التي تفيد الإباحة ليست بيعا، المعاطاة المفيدة للإباحة ليست من البيع، بل أن ابن زهرة ادعى الإجماع على ذلك، ادعى أن هناك إجماع من الفقهاء على أن هذه المعاملة ليست من البيع. أي معاملة؟ المعاطاة التي بقصد التمليك وتفيد الإباحة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه المحقق الكركي، المحقق الثاني، من أنها بيع، المعاملة المعاطاتية بيع، غاية الأمر أنه بيع غير لازم، وإنما هو بيع جائز كما تقدم تفصيل ذلك. فعند المحقق الثاني الكركي المعاطاة تفيد التمليك الجائز، فهي معاملة بيعية غير لازمة. هذان الاحتمالان هما المعروفان بين المتأخرين كما ينقل المصنف، هذا أولا. ثانيا يقول المصنف كلا الاحتمالين خلاف الظاهر، كلاهما غير مقبول وخلاف الظاهر لوجود ما يدفع ويبطل كل واحد منهما. أما الاحتمال الثاني وهو قول الكركي فيدفعه كما يشير المصنف، أي ما يدفع ويبطل عدم اللزوم. يذكر المصنف وجهين لدفع وإبطال ماذا؟ لا إبطال بيعية المعاطاة، وإنما يسوق كل منهما لإبطال عدم لزوم بيعية المعاطاة. هذه نقطة مهمة أرجو الالتفات لها. المصنف حينما قال كلا الاحتمالين خلاف الظاهر لم يرد أن كل الاحتمال بجملته خلاف الظاهر، وإنما هو خلاف الظاهر في الجملة. فكلام الكركي خلاف الظاهر من جهة ماذا؟ خلاف الظاهر ماذا؟ ظاهر ماذا؟ ظاهر كلمات المشهور. من جهة أن ظاهر كلمات المشهور اللزوم، مع أن الكركي ذهب إلى أن معاطاة تفيد عدم اللزوم. هذا الجزء الثاني وهو أن المعاطاة تفيد عدم اللزوم يدفعه أمران، يبطله أمران. واضح الكلام؟ لو أعيد هذه النقطة الأخيرة، بل محاول عفوا الاحتمال الذي ذهب إليه الكركي وهو أن المعاطاة تفيد البيع غير اللازم، مو شيء مصنف يقول هذا خلاف الظاهر. نجي نسأل خلاف الظاهر يعني الظاهر أنه غير ليس بيعا؟ يقول لا، وإنما خلاف الظاهر من جهة عدم اللزوم. فكأنما يريد أن يقول ظاهر كلام المشهور أن المعاطاة تفيد اللزوم، فالكركي لما قال بعدم اللزوم صار خلاف الظاهر. واضح. ويذكر لتقريب هذا الظهور أمرين. الأمر الأول أن المشهور صرحوا في كلماتهم بانحصار عدم اللزوم بمسقطات الخيار، صرحوا بأن عدم اللزوم منحصر بمسقطات الخيار، يعني في موارد سقوط الخيار يكون البيع لازم أو المعاملة لازمة، أما مع عدم سقوط الخيار فيبقى شنو؟ جائز. فالمشهور لما حصروا ذلك بمسقطات الخيار والمعاطاة ليس فيها ما يسقط الخيار، فحمل المعاطاة على عدم اللزوم مع عدم وجود الخيار، إذ ليست المعاطاة من مسقطات الخيار، لا وجه له. كلام الكركي لا وجه له حينئذ من هذه الجهة. هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله. الأمر الثاني، تصريح المشهور بأن الإجابة والقبول من شرائط الصحة في البيع، وشرط الصحة بانتفائه لا ينتفي اللزوم وإنما ينتفي صحة العقد أصلا، وبعبارة أخرى أن الإجابة والقبول بوجوده يكون البيع لازما، بعدم وجوده لا وجود للبيع. أحسنتم. لا أنه يكون بيعا جائزا أو غير لازم. فالمشهور لما صرحوا بأن الإجابة والقبول من شرائط الصحة، الكركي حينما نظر للمعاطاة وأنها خالية من الإجابة والقبول قال بأن المعاطاة تفيد الملك الجائز، غير صحيح. هذا كلام الكركي غير صحيح، لأن انعدام الإجابة والقبول انعدام للعقد أصلا لا للزوم فقط. واضح. هذا ما يبطل الاحتمال الثاني وهو كلام الكركي. وأما ما يبطل الاحتمال الأول فيقول المصنف شنو كان الاحتمال الأول؟ أنها ليست بيعا، أن المعاطاة ليست بيعا. يقول المصنف إن قلنا بالوضع في ألفاظ المعاملات للصحيح، إذا قلنا بالوضع للصحيح فكلام مشهور المتأخرين أو المعروف بين المتأخرين صحيح تام. إذ البيع إنما يصدق على المعاملة المؤثرة الأثر المقصود والمنشود. وحيث أن الأثر المقصود من البيع هو التمليك، وفرض الكلام أن المعاطاة لم تفد التمليك، فالمعاطاة معاملة لم يترتب عليها أثر البيع، فليست بيعا حقيقة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذا قلنا بأن المعاطاة موضوعة، عفوا، أن البيع موضوع للصحيح، يعني شنو للصحيح؟ يعني المؤثر. فكل بيع أو كل معاملة يترتب عليها التمليك هاي بيع. إذا لم يترتب عليها التمليك يعني ماكو أثر، يعني فاسدة باطلة، فهي ليست بيع. إذ البيع هو المعاملة التي قصد بها التمليك ووقع التمليك، وإحنا فرضين أن المعاطاة لم يقع منها التمليك، وقعت الإباحة، فإذا المعاطاة لا تفيد التمليك، فهي ليست بيع أصلا. كما تقدم عندكم هذا البحث مثلا في مثل الصلاة، يقول الصلاة باطلة، مو صلاة أصلا. ليش؟ لأن الصلاة صحيحة، الصلاة كلفظ موضوع علما للصحيح، يعني بتمام الأجزاء والشرائط. فالمصنف يقول إن قلنا بأن الوضع في ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح فكلام المتأخرين تام. شنو يعني تام؟ يعني مو بيع، معاضات مو بيع. واضح إن شاء الله؟ سهنا ملاحظة بعد نجيها ورا ما نكمل. طب الشق الثاني شنو؟ إن قلنا بأن الوضع للصحيح، الشق الثاني، وإن قلنا بأن أن البيع أو ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم، إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح فكلامهم بعد مو تام. ليش؟ لأنه معنى الوضع للأعم يعني سواء ترتب الأثر أم لم يترتب، والمعاطاة معاملة قصد منها التمليك، لم يقع التمليك، فهي ممكن أن تكون شنو؟ بيع فاسد، بيع غير صحيح، بس هي بيع، راح يبقى عنوانها بيع، غاية الأمر أنها ليست صحيح، معاملة غير صحيح. وبما أن الصحيح أو بما أن المختار طيب صار عندنا اشتراك بالألفاظ، وبما أن المختار أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم وللصحيح، فكلامه مشهور المتأخرين أو المعروف بين المتأخرين ليس تاما. هذا الشق الثاني المصنف ما ذكره، كل هذا الشق هو المصنف السراحي نرجع نقرأ العبارة، ذكرنا فقط أنه إن كان الوضع للصحيح فكلامهم تام. الشق الثاني اللي هو بإشكال المصنف يعني بغرض المصنف ما ذكره، صار واضح؟ طب هسه نرجع للشق الأول، شنو قلنا؟ إن قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح فكلام المتأخرين تام. شنو هذا موضوع للصحيح؟ شنو يعني موضوع للصحيح بحسب الوضع الشرعي للعرفي؟ يقول ها بعد أريدك تستذكر، المصنف يقول أريدك تستذكر المطلب اللي تقدم، قلنا سابقا أكو اختلاف بين العرف وبين الشارع وصار أخذ ورد ونقاش، بعدين وصلنا إلى نتيجة وهي أنه لا خلاف بين الشرع والعرف في مفهوم البيع، وإنما الاختلاف وين؟ في المصداق. إذ الشرع يأتي ويرشد العرف إلى بعض مصاديق البيع لم يلتفت إليه العرف، أو يخرج بعض المصاديق من البيع لم يلتفت العرف إلى أنها ليست من البيع. فالاختلاف بيناتهم بمن؟ بالمصداق لا بالمفهوم. هذا مع إحباشات بالعبارة، هسه إن شاء الله بالتطبيق نشوف. هذا هو تمام الكلام في المطلب الثاني. قال ثم أن المعروف بين بين المتأخرين، يعني المعروف يعني المشهور بين المتأخرين، أن من قال، هذا الاحتمال الأول، أن من قال بالإباحة المجردة، شنو الإباحة المجردة؟ هسه بعد من الخلاصة اللي انطيناها عند المصنف، الإباحة على نحوين، إباحة مجردة وإباحة ملازمة للملك. يعني إباحة ملازمة للملك وإباحة مجردة عن الملك. الإباحة المجردة عن الملك نحوين، مالكية ومتشرع أو شرعية. أن من قال بالإباحة المجردة يعني مجردة عن الملك في المعاطات، قال بأنها، من قال، قال بأنها ليست بيعا حقيقة. اي مو بيع بعد، صورة بيع كذا بعد، مو بيع، هاي معاملة بس مو بيع، سو معاملة مستقلة تدخل بمعاملة أخرى، المهم هذا مو بيع. كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية ابن زهرة، وما أبعد ما بينه. هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الأول سنقدم اللي صار شنو يقول المعاطات ليست بيعا. الاحتمال الثاني يقول شوف على النقيض، سبحان الله، ذول يقولون مو بيع، شوف الاحتمال الثاني اللي ذهب إليه الكركي. وما أبعد ما بينه، ما بين هذا الاحتمال الأول اللي هو معروف عفوا ذهب إليه من قال بالإباحة المجردة، لا لا، وما أبعد ما بينه المين يرجع الضمير، من قال، من قال بالإباحة المجردة، وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، يعني بيع لكن مو لازم. لاحظ، فصار عندي شنو احتمالين، احتمال الأول أنه ليس بيع، المعاطات مو بيع، الاحتمال الثاني بيع بس مو لازم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول مصنف يقول وكلاهما خلاف الظاهر، ويدفع الثاني يعني الاحتمال الثاني هو كلام الكركي، تصريح بعضهم، بعضهم منه يعني فقهاء المتقدمين، بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار. نعم،
وينفع الثاني تصريح بعضهم، هذا الكركي،
ويدفع الثاني يعني يدفع كلام الكركي أو مذهب مختار الكركي، أو يدفع الثاني احتمال الثاني. كيف تريد ترجع رجع، المهم هذا اللي أشار إليه هو ما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني. ويدفع الثاني يعني ويدفع توجيه المحقق الثاني، تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، يعني البيع شو وقت يصير لازم؟ إذا سقطنا الخيار. أي هذا الأول. فكل بيع نتيجة هذا الحصر، فكل بيع عنده، عند هذا البعض الذي صرحه، لازم من غير جهة الخيارات. يعني بعبارة أخرى يقول فقط الخيارات اللي تسوي لنا جواز، تسوي لنا البيع جائز أو الملك جائز، غير الخيارات ما عندنا شيء آخر يسوي لنا، يسوي المعاملة جائزة. خب بالمعاطات أنت من قلت جائز هو أكو خيار بها واحد من الخيارات، في المعاطات عندنا واحد من الخيارات حتى تقول بأنه جائز. احنا في البيع العادي البيع القولي نقول بالجواز مع ثبوت خيار، ونقول باللزوم اذا اسقطنا الخيارات كلها، هيك عندنا. فهنا المصنف يجي يقول، يقول هؤلاء الذين صرحوا بأن مسقطة بأن اللزوم منحصر بمسقطات الخيار، يعني متى ما سقطت الخيارات صار البيع لازما، متى ما وجد واحد من الخيارات شنو صار البيع جائز. الآن في المعاطاة أكو واحد من الخيارات حتى تقول بعدم اللزوم ماكو، فهذا التصريح منهم يسقط قولك يا أيها الكريم. واضح لو بعدنا ما عدنا إحماء وراء التعطيل. وتصريحه هذا الثاني، وتصريح غير واحد بأن الإجابة والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة، الإجابة والقبول شرط الصحة، فإذا ماكو إجابة والقبول كما في المعاطاة ما بها إجابة وقبول، غاية الأمر شو يصير؟ يصير مو صحيح، مو أنه يصير جائز. فإذا عندك بيع وصار أكو خلل بالإجابة أو خلل بالقبول، شو نقول؟ هذا البيع باطل كما هو الصحيح أو لا نقول بيع جائز؟ شو كأنما الكركي باعتبار عدم وجود الإجابة والقبول يفترض أن يقول هو بيع باطل لكنه قال بيع جائز. فإذا تصريح من قال بأن الإجابة والقبول من شرائط الصحة يدفع كلام الكركي من كون المعاطاة تفيد الملك الجائز. هذا تم الكلام في دفع كلام الكركي. وأما الأول، يعني وأما ما يدفع الأول وعبرناك ويدفع الثاني
قول ابن زهرة،
اللي هو قول ابن زهرة وغيره من مشهور المتقدم المتأخرين،
هذا
الرد صار
بالإجابة والقبول باعتبار أن المعاطاة تحل محل الإجابة والقبول.
لا، هو احنا بعدنا سما جينا بينا بأن المعاطاة هو راح يحل محل منها، وغاية الأمر قلنا الفعل بيع فعلي في قبال بيع قولي. فالمحقق الكركي شنو قال؟ قال هذا البيع الفعلي أو المعاطاة اللي هي فعل ماذا تفيد؟ ملك جائز. نقول له شلون قلت ملك جائز؟ ليش؟ راح يجاوبني يقول له ماكو إجابة وقبول، ولا وش الفرق بين البيع القولي والبيع الفعلي؟ البيع القولي أكو به إجابة وقبول، البيع الفعلي ما به إجابة وقبول، ولا كلاهما فيه شنو أخذ وأعطاء. فنقول له ليش بالمعاطاة قلت بيع جائز ملك جائز؟ يقول له أنا ماكو إجابة وقبول. إيش يفترض لسان حاله يقول؟ فنقول له فقد الإجابة والقبول يؤدي إلى الجواز أو يؤدي إلى البطلان. شنو نتيجة عدم الإجابة والقبول؟ المشهور صرحوا بأن الإجابة والقبول شرط صحة، إذا شرط صحة يعني بوجوده يكون صحيح وبعدمه يكون باطل، مو يكون جائز. الكركي لما قال جائز نقول له منين جبت الجواز؟ باعتبار الإجابة والقبول شرط صحة، فإذا لم يوجد إجابة وقبول كما في المعاطاة يفترض أن تقول بأنه بيع باطل لا أنه بيع جائز. وأما الأول فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح، إذا بنينا على الوضع للصحيح، عندكم شارحتين مو شارح عبر ليها روح بالأخير فيصح، بعدين نجي نشوف شنو معنى الوضع للصحيح. فيصح على ذلك، يعني بناء على الوضع للصحيح يصح الاحتمال الأول، يصح كلام هذا الاحتمال يصح. فيصح على ذلك نفي البيعية، هم مو قالوا بأنه مو بيع، يقول إيه لو كنا نقول بالوضع للصحيح فمع عدم الإيجاب والقبول شو يصير؟ ليس بيعا. ليش؟ لأنهم مع عدم الإيجاب والقبول بعد هذا صار شنو؟ صار شنو؟ مو ما ينطبق عليه تعريف البيع، فما ينطبق عليه تعريف البيع، وتعريف البيع موضوع للصحيح، إذن هذا ليس بيعا. فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة. يعني بعد تطلق عليه البيع مجازا مو مشكلة، لكن احنا كلامنا شنو؟ ها، لا يصدق عليه على وجه حقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة. كل من اعتبر في صحة البيع الصيغة، هذا شنو مراده؟ مراده أنهم مع الصيغة أكو أثر، فإذا هاي المعاملة بيع. مع عدم الصيغة لا أثر، فإذا ماكو أثر يعني هذه ليست معاملة، ليست بيعا. فقط الصحيح اللي هو من الصحيح ذو الأثر، فقط في الصحيح يكون بيع، أما في غير الصحيح مو بيع. في كلام كل من اعتبر في صحته في صحة البيع الصيغة، أو فسره بالعقد، أو إجا فس مرة اشترط الإيجاب والقبول الصيغة، ومرة لا، هو أصلا فسر البيع، عرف البيع بالعقد، والعقد هو عبارة عن إيجاب وقبول. فمن يعرف البيع بأنه إيجاب وقبول يعني يريد يقول بأنه إذا أكو إيجاب وقبول أكو بيع، إذا ماكو إيجاب وقبول ماكو بيع. لأنهم يعني من فسر البيع بالعقد في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع، من يجون يعرفون يعني يشوفون ما هو البيع المؤثر الذي يفيد التمليك بنظر الشارع، يجوا عرفوا بأنه العقد، يعني إيجاب وقبول. إذن لاحظوا ياي، إن قلنا بالوضع الصحيح فكلامهم تام، يعني أن المعاطاة التي تفيد الإباحة ليست بيعان. المصنف خلى نقطة وانتهى، ما الشق الثاني وين ما بينه، ولعله لوضوح يقول يعني وإن قلنا بأن الوضع للأعام لها بعد واضح المعاطاة بيع، ولسان حال المصنف هم شريك، هو في مقام الإشكال مو قال كلاهما خلاف الظاهر، يقول نتمم شي يقول وأن المختار هو الوضع للأعام. فإذا المصنف الشق الثاني اللي هو يريده واللي هو يتم غرضه به ما ذكره. هسه نرجع للمطلب الفرعي، شنو اللي بين شارحتين؟ فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع حقيقة في الصحيح، شنو يعني ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع، شنو قدمنا من بيانية لما ما قدمناه من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، ولو نريد من الصحيح يعني ما كان صحيح بنظر العرف الذي يفيد ترتيب الأثر، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع من حيث إنهم متشرع ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا، فإذا الشارع وافق العرف في كونه في كون هذا البيع يفيد الأثار، يعني اتفقوا بالمصداق صحيحا مؤثرا في الانتقال، كان بيعا حقيقة، صار بيع عند العرف وعند الشارع. وإلا يعني وإن لم يكن نظر الشارع كذلك صار شنو؟ صوريا، يعني صار هو بيع شكله بيع لكن هو حقيقة كمصداق مو بيع، يعني اختلف بالمصداق، العرف يقول هذا بيع، الشارع يقول لا مصداقا مو بيع. نظير بيع الهازل في نظر العرف، هذا مثال للمنفي مو للنفي، للمنفي. شنو المنفي؟ يعني ما لم يكن بيعا، مثل ما بيع الهازل الشارع شو يشوف؟ العرف يشوفه بيع، الشارع شو يشوفه؟ مو بيع. مو بيع يعني مفهوما لا مصداقا، لا يقول مصداقا مو بيع، ولا من حيث المفهوم منطبق عليه تعريف البيع. فيصح على ذلك بعد تمت العبارة إن شاء الله. ثم قال إذا عرفت ما ذكرنا، هذا شروع في المطلب الثالث من المبحث الثاني وهو في الأقوال، يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.